من عالم اللاهوت نور قد بدا، من عالم اللاهوت نور قد بدا، من لطفه ذكوان أزهر أجردا. لولا حدوثك قلت أنك معجز، لولا الوصاية خلت شخصك أحمد. يا واهبا للشمس مصدر عزها، يا واهبا للشمس مصدر عزها وأفولها، سر لكي لا تعبد. أأبا جواد وأنت ثامن حجة، أأبا جواد وأنت ثامن حجة، شمس الشموس حسبت نورك فرقدا. سبحان من أهدى النفوس هداية من فيض أنسك نرتوي روح الهدى. سلطان تعرفه القلوب إذا ارتقت وإذا صدت مدت لمرقده يدا، في طي أختك للمنازل عبرة فأوت لذاك العش مسكنها الهدى. يا طوس أي فضيلة فزتي بها في أرضك الأملاك تهبط سجدا وتد لأرضك تلك قبة مجده، وتد لأرضك تلك قبة مجده، فطوارق الأرواح تطلب مشهدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، تحية وسلام من مرقد الإمام الثامن علي بن موسى رضا عليه وعلى آبائه آلاف التحية والثناء. هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامج مع المطهرين على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة المعارف. ولكن في بداية البرنامج أقول هذا، أتمنى أن يتجدد لقاؤنا كل سنة، وأن تكون هذه الشاشة المباركة شاشة تعكس هذه الأجواء الروحانية من هنا من مدينة مشهد إن شاء الله. يشرفني أن أستقبل في هذا البرنامج فضيلة الشيخ حبيب الكاظم أستاذنا الكريم. أهلا بكم سيدنا شيخنا الكريم، السلام عليكم وأسعد الله أيامكم.
وعليكم السلام والرحمة والإكرام، وبوركتم في هذه الأيام المباركة إن شاء الله.
شيخنا العزيز، في الليلة السابقة يعني أنتم أشرتم بشكل مختصر إلى زيارة أمين الله، إضافة إلى ذلك بينتم أهمية هذه الزيارة، ويعني الكثير من الأحبة طلبوا منا أن نطرح المسألة مجددا، خصوصا يعني هذا القسم من هذا الدعاء، وأنا أظن أنه أمر يهم الأمة، هذا القسم الدعاء الذي يقول وكف عنا أعدائنا واشغلهم أذانا عن أذيتنا. يعني ما هو التعليق حول هذا المقطع؟ نعم. وإضافة لذلك أنا ليلة أمس إذا سألت، ولكن هل هذه الأدعية فقط مناسبة للحرم الشريف والمراقد المطهرة، يعني لها مكان آخر أيضا؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحب قبل أن يعني أدخل في التفصيل الجواب، زيارة من الله زيارة متنوعة، خاصة الدعاء الذي في أوله. الإمام هكذا يعلمنا أن نطلب من الله عز وجل مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك، يعني دعاء فردي، ألا يا رب اجعلني في مستوى من الكمال أنشغل عن الدنيا بحمدك وثنائك. الله، يعني ماذا أذهب إلى صومعة إلى مغارة، يعني مشغولة عن الدنيا، حينما أعمل في الدنيا يكون همي الالتفات إليك. في المناجاة الشعبانية اجعلني ممن ناجيته سرا وعمل لك جهرا. الإنسان الذي يصل إلى هذه الدرجة سيدنا أنه يستغرق في الذكر الإلهي هكذا يقول مشغولة عن الدنيا، عن الدنيا الدنية لا عن الدنيا الموصلة، الدنيا مزرعة والدنيا أيضا يعني خلاف ذلك. فالإمام يطلب من الله عز وجل أن يجعله وهو في الحياة الدنيا قلبه متعلق بالملأ الأعلى، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. ولكن في نفس الوقت انظروا إلى ختام الدعاء الذي أشرتم إليه،
صحيح.
اجعل نفسي كذا مطمئنة بقدرك، توبة من أناب إليك، ولكن في أمين الله دعاء للأمة، دعاء إن صح التعبير، دعاء سياسي، دعاء اجتماعي. وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا،
صحيح.
وأدحف كلمة الباطل واجعلها السفلى. يعني صحيح أن لي حوائج ما ذكرناه في أول الدعاء، ولكن حاجتي الأخيرة أن ترفع كلمة الإسلام. فالذي لا يهمه أمر الأمة يعيش هم نفسه ولو همه المعنوي. هناك فئة من الناس صحيح يعني لا يهمه أمر نفسه مادة، ولكن همه التكامل، السرحان، الهيمان، ولكن لا يهتم بأمر الأمة. هذا الإنسان ليس منا،
يعني منقطع عن الدنيا لكن بشكل سلبي،
ولكن نعم همه نفسه
فقط.
الآن إنسان همه امرأة وإنسان همه المقامات، يعني كلاهما مشغول بنفسه. ولكن من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم،
صحيح.
إذن إخواني في هذه الخاصة في هذه الأيام التي فيها يعني الأزمات تلف بنا من كل صوب، الاهتمام بأمر المسلمين وعلى رأس الاهتمام طلب الفرج من الله عز وجل. فرق بين أن نقرأ دعاء الفرج بشكل رتيب إنشادي شعري، وبين أن حقيقة نطلب من الإمام أنه يعني يلتفت إلينا. وأفضل صيغة لكسب نظر الإمام غير الزيارات وكذا الاستنهاضية، هذا نعتبر الإمام أذن الله الواعية وعينه الناظرة. ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، انهض فما أبقى التحمل. هذه الأبيات وقتها هذه الأيام،
نعم.
فإذا الإنسان في الخلوة بكى على هذه الأبيات ثم أردفها بأبيات الناعي ورضيعه، صح، بدم الوريد مخضب، قطعا له تأثير. وهنا اسمحوا لي بكلمة بين قوسين، تسمحوا لي بكلمة
بتغل.
يعني حقيقة إخواني أخواتي، ونحن في الليلة الأخيرة وعند الإمام، لا تستبعدي أيتها الأخت أن رب العالمين يعجل فرج وليه ساعة، يوم، أسبوع بدعائك أنت إذا دعوت بلهفة. ما النتيجة؟ اليوم يعجل الفرج، العدل يعم العالم يوما واحدا قبل الموعد. أنت الداعي، كم لك من الأجر عند الله عز وجل، يكتب في لوح المحفوظ عجلوا في فرج المولى لدعاء فلان، ولا تستبعد ذلك. ولهذا عندما تجتمع الأدعية هذه الأيام، أنا سمعت هذه الأيام أن هذه الاستغاثات لهذه الأيام الحمد لله أرى إقبال الآن نحو الإمام صلواته، لا نحن حتى العالم ضج من الظلم، يبحثون عن المنقذ. الآن سميه ما شئت، هم يسمون تسميات باطلة، ولكن حقيقة الآن أدركوا أن المنقذ هو من ذكر في كتب المسلمين، الإمام المهدي، شعار الإسلام والمسلمين. فرقنا عن غيرنا نقول ولد، وغيرنا يقول سيولد. النتيجة هي إن هو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، ويأتي نبي المسيحية، نبي النصرانية، المسيح، ويصلي خلفه، يقول من هذا الذي يصلي خلف إمام زماننا؟ بحركة بسيطة كل النصارى المنصفين ينضمون إلى هذا التيار المبارك.
أحسنت. أنا أريد أن أشكركم لشيء بسيط، لأنني تعلمت في هذه الأيام إن هذه الأدعية والزيارات هي ليست فقط كلمات، هي مدرسة فكرية تبين لنا الطريق. وأسأل الله أن أتمعن أكثر إن شاء الله في هذه الزيارات. ليس القراءة جميلة إن شاء الله أقرأها، ولكن أتمعن أنا ومشاهدينا الكرام في معاني هذه الكلمات الإلهية التي وردت من معصوم. فضيلة الشيخ، عندما وصل الإمام الرضا، طلع على الإمام الرضا مع راحلته إلى نيسابور، هذه الحادثة المعروفة، حادثة التي روى فيها حديثا يعني سمي بسلسلة الذهب، الرواية هكذا، عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله، عن جبرائيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللوح، عن القلم، هكذا تنقل. قال يقول الله عز وجل: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذه معروفة جدا، لكن في عيون أخبار الرضا أيضا تنقل بشكل آخر، تنقل على أساس ولاية علي بن أبي طالب: حصني فمن دخل في حصني أمن من عذابي. الحالة الأولى كلمة لا إله تبين التوحيد، والكلمة الثانية تبين الولاية، كيف نوافق بين هذين؟
صحيح، أحسنتم. طبعا قصة النيشابور إن صح التعبير وما جرى على الإمام فيها دروس كثيرة. عندما أطل من الراحلة، يعني آلاف أو أقول مئات المحدثين بيدهم الورقة والقلم، يعني حدثنا يا ابن رسول الله بحديث، يعني أمر الأئمة عليهم السلام هو جيء به على أنه ولي عهد المأمون، طبعا جبرا، ولكن هذه الحيلة لم تنطلي على الناس. يعرفون المحدثون هذا حجة الله في الورى. نقرأ في الزيارة المخصوصة: اللهم صل على وليك علي بن موسى الرضا المرتضى، حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الأموات. يعني على كل حال، هذه ما جرى على نيشابور يدل على أنه أمر الأمة اشتهر، ولهذا الإمام الجواد العسكريان أعمارهم قصيرة في الثلاثينات تقريبا، ما يحتاج أن الإمام يعيش 60 سنة كجدهم النبي أمير المؤمنين سيد الشهداء، أعمارهم حدود 60، وأعمار أولاد الرضا عليه السلام حدود نصف 60.
صحيح،
وكلهم سموا بأبناء الرضا، الإمام صحيح. الجواد ابن الرضا، الهادي ابن الرضا، يعني صار الإمام هو كأنه المقسم لهؤلاء جميعا. والأمر المهم الثاني، سلسلة الذهب الذي يقال لو قرأ على مجنون لأفاق لا تستغرب. شوف الإمام يربط نفسه باللوح والقلم، ما يقول أنا أقول رواية، رواياته هو له روايات، ولكن في نيشابور كما يقال ضرب بالأعلى، أو يعني أسس أساسا: أنا الذي أنقل عن والدي، أن والدي طبيعي موسى بن جعفر أبوه، ولكن عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر، عن النبي، عن اللوح، عن يعني كل هذه العلوم عندي، ليس هذه الرواية،
يعني إشارة إلى هذه،
إشارة إلى أنه ما عند النبي عندي، ما عند أمير المؤمنين عندي، أنا الذي أنقل علوم آبائي وأجدادي،
أنا امتداد هذه
امتداد مو فقط نسبي ولا حتى ولائي، مقامي
علمي،
امتداد علمي فكري، ما أقوله هو ما قاله النبي، حتى لو ما قلت قال النبي، سنذكر إن شاء الله إذا صار في مجال: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. هذا كلام النبي، كلام أمير المؤمنين. وأيضا في هذه الرواية إشارة إلى ما هو أعظم، ينقل عن النبي طبيعي هو ورث العلم، أن مدينة العلم علي بابها، مدينة العلم، مدينة العلم انتقل إلى من؟ إلى الإمام المجتبى، ثم الإمام الحسين، ثم إلى الرضا عليه السلام، إن أبواب هذه المدينة فتحت عليه. ولكن قرأتم عن اللوح،
عن القلم،
عن القلم، يعني الإمام له الحق أن ينقل كلام الله عز وجل غير القرآن الكريم، حديث القدسي ما يعبر عنه بالحديث القدسي. الإمام له بتعبيرنا اليوم لينك أو رابط، بهذا الرابط يصل إلى العرش وينقل ما في العرش من علوم هذا المقام، ليس بالمقام البسيط. فنحن الذي أمامنا الآن هكذا، ولهذا المعرفة سيدنا الكريم، من عرف مقام الإمام يزوره زيارة متميزة، ليس هذا عالم، صح، وعالم آل محمد كما من ألقابه، ولكن الإمام له علاقة بالعرش، يعني له القدرة أن يستقي المعلومات العلوم من العرش كهذه الرواية ثم ينقلها للأمة. أما وجه الجمع سؤالكم،
لنستكمل هذا الحديث لأني لا أريد أن أقاطعكم عندما ندخل في هذا الجواب، لكن يتأسس على هذا كلامكم الرواية المنقولة من الإمام ليست حكمة فقط، إنها لها تأثير، لها مكانة، لها تشريع، وهنا يتغير الموضوع معرفة حق الإمام. دعونا نذهب مع مشاهدينا الكرام إلى فاصل ونعود ونستكمل هذه المسألة الهامة. فاصل ونعود.
هايم يا الرضين صحنك خذان الشوق، واحس قلبي يطوف بروضة الحضرة، احس من البعد نايم على الشباك مثل مخنوق، بس يمك يشم عطوره، خليني بضريحك بس قلب مولاي، عاشق ريحتك يا ريحة العترة، أدري الزار قبرك واليطوف هناك يسر قلب الزكية بطائرة الزهارة، مولاي الملوك ببابك مدنقين، خاضع تاج يمك يجذب الحسرة.
أهلا بكم مجددا أحبائي مشاهدين الكرام متابعين هذه القناة المباركة قناة المعارف وهذا البرنامج مع المطهرين. ما زلنا مع فضيلة الشيخ حبيب الكاظمي شيخنا الكريم. قلنا روايتين، كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولها تكملة أيضا حسب ما أظن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، ورواية أخرى أو بشكل آخر نقلت لا أعرف، هذا السؤال لكم، ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، هل الرواية نقلت بشكلين أو في مكانين؟
أولا سيدنا المكرم، كلمة لا إله إلا الله حصني لا يقصد منه كلمة لا إله إلا الله الألفاظ، المقصود حقيقة التوحيد.
حقيقة لا إله إلا الله
توحيد. حقيقة التوحيد ماذا مفسرة؟ ألا ترى في الوجود مؤثرا إلا الله عز وجل، ألا ترى في الوجود إلا هو مؤثرا، ولهذا من دخل حصني يعني دخل حصن التوحيد ليس بالكلام، أنت كن خارج الحصن، الأبواب مغلقة وبيدك سبحة وتقول أستعيذ بهذا الحصن، هل تؤمن من المخاطر؟ السباع تأكلك، أنت في صحراء قاحلة. كلمة لا إله إلا الله حصني يعني حقيقة التوحيد لا الألفاظ، ولهذا الذي أسلم قالت الأعراب آمنا، قل لم تكون قل لا قل قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نحن تقريبا معظمنا مسلمون حقيقة بالمعنى اللفظي
حتى هذا
إن شاء الله. لا أنا قصدي مسلمون
لا مؤمنون، المسلمين الظاهرين
لا مؤمنون.
نعم
ما دخلنا الحصن، نحن خارج الحصن،
يعني دخول الحصن في حالة الإيمان،
في حالة الإيمان نحن نعترف بالحصن، نؤمن بالحصن، لا ندخل، الذي المسلم يعترف بالله
مرحلة أعلى،
ولكن لا يلتجئ إليه، الالتجاء غير الاعتراف. نعم نحن نعترف بالتوحيد لا إله إلا الله، ولكن الاعتراف شيء والالتجاء شيء آخر. إنسان يقول هذا أبي وهو يعقه، يقول هذا أبي وهو خارج المنزل، متى يصبح مؤمنا بأبيه؟ إذا ارتمى في حضنه. أن تقول هذا أبي ليس هذا مقام مهم،
التطبيق العملي هنا.
نعم الاعتراف بأبوته لا يحصنك، لا يغنيك أن تجعله لك أبا شفيقا متوليا لأمرك. المهم بعد هذا المعنى نقول هناك بحث بين العلماء، هل الإمام الرضا عليه السلام ذكر ولاية علي بن أبي طالب حصني في نفس الموقف مع كلمة لا إله إلا الله؟ يقولون لا، هذا في موقف آخر. لأن الإمام أشار إشارة كما ذكرتم بشرطها وشروطها وألم
من أنا شروط. من شروط
يعني فيه إجمال إمام لأنه قد يكون كان محرج باعتبار الرواة لا يعتقدون جميعا بإمامته ولهذا في
خصوصا في نيسابور ذلك الزمان
الجو ولائي يعني يقولون الإمام في موضع آخر أشار إلى هذا المعنى بشكل تفصيلي والآية علي بن أبي طالب أنا من شروطها لست أنا يعني الإمام الرضا وحده أنا بما أني أمثل خط الولاية وخط الولاية ينتهي إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذا نفس الكلام سيدنا شوف احنا قلنا بأنه الاعتراف بالله لا يغنيك عن ماذا؟ عن الالتجاء. الاعتراف بالإمام لا يغنيك أيضا. هؤلاء أمتي بهم أتولى من أعدائهم أتبرأ، ولكن أين الدخول في حصنهم؟ أين الدخول في حصنهم؟ نريد في هذا المعنى أن نؤسس التوحيد أن تكون ماذا؟ عاملا بلوازم التوحيد والولاية كذلك. وعلى كل كما يقال في المثل العربي وجهان لعملة واحدة، التوحيد والولاية وجهان لعملة واحدة، ومن دون الولاية الإنسان لا يصل إلى التوحيد. هناك سطح بلا سلم، بدون سلم ما تصل. هؤلاء الوسيلة إلى الله عز وجل، ابتغوا إلى الله ماذا؟
الوسيلة،
ابتغوا إلى الله، ولكن بماذا؟ بالوسيلة.
الوسيلة
تريد الله، من غير هذا لا يمكن. فأتوا البيوت من أبوابها. وهنا ملاحظة قرآنية لطيفة، القرآن كتاب الله عز وجل يقول لا تدخل من الشباك. ما هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام يقال في آية من القرآن وأتوا البيوت من أبوابها، يعني قضية بديهية ولا لا يستحق الذكر.
صحيح.
إذن هناك كناية، هناك معنى، معنى كنائي رب العالمين يريد أن يوصلها الآية، أنه ابتغوا إلى الله الوسيلة ادخلوها. الذي لا يدخل من باب أهل البيت لا يدخل داخل البيت، لا يصل إلى المقتضى.
نحن نرى كثير من الفلاسفة والمتفقهين والغيرهم سعوا للوصول إلى الناس، ولكن دائما هنالك خلل عندما يشرح الإمام علي يتكلم عن الله، جمالية الله وتوحيده تتبين حقيقة، ولكن عندما ننظر بعض الأحيان إلى كلام الآخرين، يعني أنا ذكر أحد الإخوة من علماء أهل السنة قبل يومين، قال البعض، لم نذكر من، قال البعض وقف وحسب رواية في كتاب ذكر أعوذ بالله إن لله ذيلا، في رواية موجودة في أحد الكتب لا أذكر أي شيء ألانا من تفصيل، ولكن هذا النوع من الجسارة موجودة عندما لا تلتجئ إلى الطريق الصحيح، إلى طريق الله الصحيح، إلى الوسيلة الصحيحة. فضيلة الشيخ، شيخنا الكريم، هذه أيضا مسألة، السؤال التالي والمسألة التي أريد أن أطرحها أيضا طرحناها يعني في الليالي الماضية، البعض يحب أن يقوم بأعمال في هذا المكان، يزور، يصلي، يتوب لله، ويريد أن يعرف أيضا عن إن كانت هذه الأعمال مقبولة، ما علامات الدعاء والزيارة والعبادة المقبولة؟
هذا السؤال يتكرر حول الحج المقبول، العمرة المقبولة، زيارة الحسين المقبولة. أنا أسألك سؤالا، إنسان دخل الحمام يستحم، ما علامة أنه دخل الحمام؟ قد يدعي قد ذهب الحمام وما فتح الماء مثلا، أو دخل الحمام ولم يغتسل، علامته ماذا؟ أن لا تشم عليه رائحة العرق،
رائحة
الأثر. إذا خرج من الحمام وهو يلمع وهو يشرق تعلم أنه قد استحم. نحن كلنا عاصون، نأتي للحرم ونحن ملوثون، ولا شك كل المعاصي يوجب التلوث الباطني. إذا رجعنا من الزيارة ورأيت في نفسك خفة، اللهم أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك، رأيت نفسك تكره المعاصي، رأيت يعني بعض الأوقات الإنسان مزاجه ينحرف، يشتهي واقعا ما لا يؤكل، ما لا يرغب فيه، إذا رأيت مزاجك لا ينسجم مع الحرام تنظر إلى امرأة لا يجوز النظر إليها كأنك ترى منظرا مخيفا، كأنك ترى شبحا، لأن هذا المنظر يغضب الله ورسوله.
صحيح.
ما يحتاج إلى الزجر. طعام شهي مطبوخ بأفضل كيفية ولكنه لحم غير مذكى، ترى عفنا، ترى كلام طعاما مقززا، هذه علامة القبول أن ترجع. أحدهم بالمناسبة، أختم حديثي في هذا السؤال، كانت عنده شهوة قوية جدا، بحيث في الحرم الشريف، هذه قضية حقيقية، يقول رأيت إلى امرأة في الحرم وتعلق قلبي بها بنظرة شهوية، ركضت ركض إلى الإمام الرضا الضريح، قلت يا مولاي أدركني، ما هذا القبح، أنا في الحرم.
هو خجل من نفسه،
خجل من مو خجل يعني تقزز من نفسه،
تقزز من نفسه،
أنا في الحرم وأنا أنظر نظرة مريبة، توسل بخجل ببكاء بتضرع. طبعا هذا الإمام يعجبه هكذا زائر يأتيه خجلا وجلا مستحيا، يقول أحسست أن الإمام تصرف في قلبي، تصرفاته معروفة الحر وغيره. يقول رجعت من الحرم وإذا ملكاتي كلها تغيرت، الغضب، الشهوة، الكذا كذا، يعني الإمام لم يغير فيه هذا الجانب فقط. على كل حال هؤلاء لهم هكذا قدرة ولائية في تغيير الذوات.
نعم. دعوني أستكمل هذا السؤال أيضا بالسؤال آخر. يعني في نهاية هذا الموسم، في نهاية الزيارة ومواسم أخرى مثل رمضان، العبد يتوب، يخف كما قلتم، يحس بلذة التوبة والتقرب من الله، لكن الحياة والدنيا لها ترسباتها، كيف نحافظ على هذا المكسب؟ لأنه مكسب بلا شك، مكسب، كيف نحافظ على هذا المكسب في حياتنا؟ فضل الشيخ،
بالمناسبة يعني كلمة طريفة، الإنسان رأى قافلة تذهب في البراري وأعطى أحدهم جوهرة والبقية بلا جوهرة، هذا الذي بيده جوهرة، السلابة أو قطاع الطرق يأخذون منه هذه الجوهرة ويضربونه، يعاقب، يؤذونه، والمفلس يمشي هكذا. أحدهم قال للإمام يا أبا الحسن أو من الله عز وجل، لا تعطيني جوائز، ولكن إن أعطيتني هبة احفظها لي، الشياطين تطمع فيني.
صحيح.
أعطيتني هبة جوهرة، ولكن ما الفائدة؟ الشياطين انتقمت مني، لو ما أعطيتني هذه الجائزة، هذه الجوهرة، كان أفضل بحالي. طبعا هذا كلام الآن هو جد مزاح.
صحيح.
المهم التوبة الحقيقية، أن أنا في ختام هذا المجلس أحب أن أذكر الزهراء صلوات الله عليها، لا أذكرها بعنوان المصيبة، بعنوان لها دعاء عجيب جميل، حتى هذا الدعاء ما رأيت مضمونه في أدعية بعلها وبنيها، وطبعا الإمام يرضى أن نقول هذا الكلام، فاطمة لو خلت الحسين مجدلة، هؤلاء يحبون جدهم أي جدتهم أيما حب. الزهراء لها دعاء بليغ، أنا يعني لا شعوريا يبدو راح نختم الحلقة بهذا الدعاء.
لا لا، تفضل تفضل.
اللهم إني، اللهم اجعلني من أقرب من تقرب إليك، دعاء الزهراء،
من أقرب
من تقرب، وأوجه من توجه إليك، وأنجح من سألك وتضرع إليك، بقي شيء، هكذا تقول الزهراء،
تشمل الجميع.
ثم تقول، كنوا معي في الفقرة، ثم تقول اللهم اجعلني ممن أحبك في جميع خلقك، اجعلني أحب جميع خلقك، نعم أحب الخلق لأن هؤلاء منك يا رب العالمين، ثم يقول اغفر لي، كن معي، وأنا أقول بعنوان دعاء الزهرة، وأقول يا أبا الحسن هذا دعاء جدتك، قل معنا آمين، ما المانع، ليس فيه جسارة، أنا أدعو بمحضرك وهو دعاء جدتك، قل لنا، قل آمين. اللهم اغفر لي مغفرة جزما حتما لا أقترف بعدها ذنبا، ولا أكتسب خطيئة ولا إثما، يعني غير جوهري، لا أكتسب بعدها ذنبا.
صحيح.
وكل يوم أستغفر وأتوب، إلى متى أقول أتوب وأعود؟ يعني يقول اللهم اغفر لي مثل هذه المغفرة، ثم يختمها بالصلاة على أبيه وبعلي، اللهم صل على محمد وآل محمد، نعم، صلاة نامية زاكية كثيرة متواصلة إلى آخره. فالشاهد سيدنا المكرم هذا الدعاء اقرأوه في الحرم، قل يا أبا الحسن هذا دعاء جدتك الزهراء وهي تقول اغفر لي مغفرة جزما حتما لا أقترف بعدها ذنبا، دعاء بليغ في هذا المجال.
فضيلة الشيخ، يعني هذه الليالي كانت ليالي جميلة ودروس، ونحن نحتاج إلى هذه الدروس، نحتاج إلى هذا التجديد، هذه الروح يعني تتلوث بالدنيا. وهذا المكان هل يوجد أطهر من هذا المكان؟ هذه الأماكن المطهرة إن شاء الله ستكون طريقنا إلى التوبة وإلى الطهارة. شكرا لحضوركم فضيلة الشيخ.
قبل أن تختم المجلس، يعني كل من شاهد حلقتنا الليلة وزاغ قلبه أو حتى جرت دمعته قليلا ما، من الآن الكل ينوي زيارته صلوات الله عليه في القريب العاجل، وخاصة في شهر ذي القعدة في زيارة المذكورة زيارة الرضا في 25 من هذا الشهر الكريم. النية مجانية، انوي هذه الزيارة حتى تكتب ممن نوى هذه الزيارة فتفتح له الأبواب إن شاء الله.
وأنا أردت من أن أطلب منكم نيابة عني ونيابة عن المشاهدين وكل الأحبة ومن سألنا من الدعاء، لا تنسونا من الدعاء في هذا الحرم الشريف. فضيلة الشيخ نشكركم لهذا الحضور المبارك وللدروس الجميلة الذي قمتم بإلقائها وهذه الآيات والروايات الجميلة، نشكركم لهذا الحضور المبارك فضيلة الشيخ، ونتمنى من الله أن يتجدد هذا اللقاء في هذه المناسبة المباركة كل سنة إن شاء الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام، نودع شيخنا العزيز، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم.